تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية. رولا أبي حيدر،
أهلا بكم. على الرغم من الدعوات الدولية للتهدئة، نفذت إسرائيل تهديداتها، والغزو البري المتوقع للأراضي اللبنانية بدأ مع إعلان الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت بتنفيذ عملية برية محدودة موضعية ومحددة الهدف في جنوب لبنان ضد أهداف تابعة لحزب الله، في موازاة استمرارها في قصف مناطق لبنانية عدة أسفرت بالأمس عن سقوط نحو 100 قتيل. الجيش الإسرائيلي أوضح أن هذه العملية البرية تتم وفق خطة مرتبة تم إعدادها في هيئة الأركان العامة وفي القيادة الشمالية، والتي تدربت القوات لها على مدار الأشهر الأخيرة لقراءة أوضح وأعمق في هذه المرحلة الجديدة من المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، طبيعة التوغل، الوضع الميداني المستجد، جهوزية حزب الله والأهداف الإسرائيلية من هذه العملية البرية. ينضم إلي عبر الهاتف الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجم لاعب، والكاتب السياسي الدكتور محمد كلش، وخطار أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية. ولكن قبل أن أبدأ بمحاورة ضيوفي، أتوجه مباشرة إلى القدس مع مراسلنا هناك زياد حلبي. زياد، عملية برية محدودة ومحددة الأهداف بدأت، ماذا رشح عنها في إسرائيل؟
هذا صحيح جدا، لم يرشح الكثير في حقيقة الأمر، لكن الجيش الإسرائيلي فقط قال إن الفرقة 98، وهي عمليا فرقة الكوماندوز التابعة للجيش الإسرائيلي التي كانت تقاتل في قطاع غزة، جزء من هذه القوات دخل في هذه العملية البرية، بالإضافة إلى اللواء السابع مدرع كذلك الأمر وقوات هندسية. الواضح بأن التصنيف هذه العملية بأنها محدودة وموضوعية جاء ربما لتضييق هامش المعارضة الأمريكية لعملية واسعة النطاق في جنوب لبنان. هدف العملية كما رسمته إسرائيل أو كما هو معلن على الأقل هو محاولة الوصول إلى أهداف تكتيكية موجودة بالمنطقة الحدودية، من مثل الأنفاق الهجومية لحزب الله أو مواقع لإطلاق صواريخ الكورنيت أساساً تجاه المستوطنات الحدودية الإسرائيلية. رغم ذلك نحو 30 صاروخاً أطلقت وسقطت في المناطق المحاذية للحدود في المثلة وكريات شمونة وما إلى ذلك. المراقبون يرون أيضاً بأن جزءاً من هذه العملية هو محاولة تهدئة روع الشارع الإسرائيلي الذي يطالب بمثل هذه العمليات كي يعود إلى المنطقة الشمالية، وربما أيضا كي يتجاوز الجيش الإسرائيلي التجربة السيئة جدا للعملية البرية التي كانت في حرب تموز 2006.
نعم، زياد حلبي مراسلنا في القدس، شكرا لك. وأرحب مجددا بضيوفي وتوجه إليك عميد ناجم لاعب. منذ العام 2006 هذه أول مرة يدخل فيها الجيش الإسرائيلي الأراضي اللبنانية، كيف تنظرون إلى هذه الخطوة؟
صباح الخير وشكرا لاستضافتي، وصباح الخير للأخوة كذلك الدكتور خطار والدكتور كلش. عمليا من حيث المبدأ الاستعداد في الدفاع عن جنوب لبنان ما زال على حاله. صحيح أن إسرائيل وفق ما زودت به وما فعلته في التكنولوجيا والحرب السيبرانية، والتي استفادت لأول مرة تطبق الذكاء الاصطناعي أمنيا وعسكريا، أول دولة تطبق هذا الموضوع طبقته في غزة عندما استخدمت تقنية التعرف على الوجوه في مشفى الشفاء، واستخدمته حاليا عبر اغتيالات قامت بها، وهي يعني صحيح نجحت، ولكن هذا أرقى أنواع التكنولوجيا وضع بتصرفها، غير أنه الفرقة 8200 التي دائما يعني تستفيد من الداتا التي تحصل عليها وتجهز العمل. هذا ليس قدرات عسكرية، هذا عمل آلي يعطى للطائرة من دون طيار، والطائرة تتصرف بمعلومات مسبقة على طبعا هذا خلق حالة نفسية كبيرة، ولكن هذه الإسرائيل ليست إسرائيل على الأرض. إسرائيل على الأرض لديها جيش منهك، جيش استخدمت لواءين من الاحتياط حتى تستطيع الدخول إلى جنوب لبنان، جيش عانت دباباته سابقا من 2006 من مجزرة اسمها مجزرة وادي الحجير، 72 دبابة ميركافا 3 في نهار واحد اعتبط. يعني الجهوزية على الميدان المفتوح وعلى الجبهة هي في أرقى درجاتها، لذلك البر غير الجو. نجحت في الجو واستطاعت أن تقول أنها قامت وعانت، ولكن على الأرض ما زال ينتظرها أعتقد دفاعات هامة جدا وستعاني من دخولها إلى هذه العملية. طبعا أهداف العملية الأولى هي ليست أكثر، يعني هي مراحل. أول مرحلة هم يخشون دائما أنه يكون في أن تنفذ دائما الكلام الذي الوعودات بأن قوة الرضوان لم تدخل بعد القتال وقوة
سنتحدث عن هذه المراحل. لكن مما تفضلتم سأتوجه بالسؤال لخطار أبو دياب، ستكون العملية البرية التي بدأت محط متابعة بالطبع، خصوصا وأن حزب الله توعد إسرائيل في حال قررت تنفيذ اجتياح بري، ما مدى جهوزية حزب الله لهذه المواجهة، خصوصا أن إسرائيل قتلت في الأيام الماضية العديد من قيادات الحزب؟ دكتور خطر،
صباح خير لك وللمحاورين الكرام ولفريق العمل في الإذاعة ولكل من يستمع إلينا. نحن أمام منعطف حرج في نهاية المطاف. كان هذا من يمكن أن أتكلم عن تسلسل منطقي للأحداث. عندما كنا نرى كيف كانت إسرائيل تقصف في الأشهر الماضية هذه القرى الحدودية، هذا الشريط الحدودي، أتكلم أكثر عن الحافة الحدودية، يعني الدول المجاورة، القرى المجاورة جدا، كنا نفهم أن ذلك بهدف إفراغها وبهدف تدمير البنى التحتية فيها والوصول يوما إليها. ما تعلنه إسرائيل عن هدف معلن بالسيطرة على منطقة محدودة وعلى ربما بشكل خاص على التلال المشرفة على الجليل، على التلال التي يمكن أن تشكل خطرا مباشرا عليها، لكن لا يمكن أن يعول على هذا الكلام. يمكن أن يكون ذلك المفتاح عمليات أوسع كما رأينا في 1982 مع الفارق الكبير في الوقت والزمن، عندما كانوا يخططون للدخول فقط حتى صيدا فبهم في بيروت وعلى طريق دمشق بيروت أيضا. إذن لا يمكن الوثوق. كل هذا يتوقف بالطبع على إمكانيات المقاومة، ومن ناحية أخرى على الوضع الدولي. بالنسبة للوضع الخارجي، من الواضح أن هناك غطاء رفع عن حزب الله، غطاء إقليمي ودولي، لذلك حزب الله في وضع، بالرغم من تطمينات نائب أمينه العام، في وضع صعب، وقوة الرضوان يمكن أن تقوم بكمائن ويمكن أن تتحرك، لكنني أميل للاعتقاد كما تكلم العميد الصديق عن التطور التكنولوجي، أميل للاعتقاد بأن هناك أيضا ونتيجة الخبرة من غزة إلى حرب 2006 السابقة وغيرها، ستكون عند إسرائيل أيضا خطط جديدة. الوضع إذن ليس بهذه السهولة. كان من الأفضل على لبنان الرسمي أن يلتقط كل المبادرات وألا يوصل البلد إلى هذه الحافة كما تصل إسرائيل اليوم إلى الحافة الحدودية.
نعم دكتور كلاش، الولايات المتحدة تبدي تفهما للعملية الإسرائيلية البرية، ولكن تبدي أيضا قلقا من توسيع المهمة. كيف تفسرون هذا الموقف الأمريكي؟
للمحاورين الكريمين ولمستمعي راديو مونتي كارلو، الولايات المتحدة أكثر من التفهم الذي تبديه. الولايات المتحدة الأمريكية تبارك هذه العملية بدليل هذا الاتصال، نتيجة هذا الاتصال الذي جرى بين وزيري خارجية البلدين قبل وقت قصير، قبل ساعتين أو أكثر، بين وزير الدفاع الإسرائيلي ووزير الدفاع الأمريكي. الأمريكي، وكان التأكيد من قبل الجانبين على ضرورة تفكيك البنى التحتية الهجومية لحزب الله على طول الحدود مع إسرائيل، على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وبالتالي ما قاله وزير الدفاع الأمريكي الصيغة أو النبرة التي تحدث بها نبرة تضامن كبير مع إسرائيل، مباركة لما تقوم به إسرائيل. طبعا أرفق ذلك بتهديد لإيران فيما لو شنت هجوما مباشرا على إسرائيل بأنها ستدفع الثمن أو سيكون لها تداعيات كبيرة. إذن وكأن إسرائيل تصفي حسابات الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل. نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تصنف أكثر من تصنيفها لحزب الله بأنه منظمة إرهابية، أكثر من ذلك هي تتهمه بالتفجيرات التي تعرضت لها السفارة الأمريكية والمارينز في عام 1983، وكان هناك عدد كبير من الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال هذين التفجيرين الانتحاريين. إذن باختصار هذه العملية، صحيح أن إسرائيل تقول بأنها محدودة، لكن هذا الكلام قد لا يكون دقيقا إذا ما أثبت حزب الله أنه قادر على المواجهة الشبيهة بالمواجهة التي حصلت في عام 2006 خلال حرب تموز. وباختصار إذا سمحت، ممكن أن أقول بأن إسرائيل تراهن على ضعف لحزب الله بعد الانتكاسات التي مني بها منذ تفجيرات البيجر وما تبعها، والعمليات والغارات الإسرائيلية التي تقوم بها. لكن من الناحية العملية لحزب الله في جنوب لبنان، حزب الله ليس جيشا يتحرك من السكنات. البنية العسكرية لحزب الله هي بنية أفقية. مقاتلو حزب الله بشكل عام هم أبناء هذه المنطقة، يسكنون فيها، يتحركون، يعرفون كيف يتحركون بها. حتى لو أصاب خلل بين القيادة وبين هؤلاء المقاتلين، هؤلاء المقاتلون ممكن أن يتحركوا حتى بمجموعات صغيرة.
عميد ملعب، القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي اقتحم الجدار الحدودي مع لبنان من مواقع مختلفة وبدأ التحرك لقرى محاذية. برأيكم يعني ما هي البقعة الجغرافية التي سيطالها هذا التوغل، وإلى أي مدى يمكن أن يتقدم الجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية؟
نعم، عندما كنت أقول أنها المرحلة الأولى، يعني نحن لا نثق كما حصل في عدوان إسرائيل بالعملية الانتقامية بعد 7 أكتوبر على غزة، وقالت أنها عملية محدودة. رأينا العملية المحدودة في غزة وصلت إلى رفح وتادت مليونين ساكن بغزة، مليونين فلسطيني إلى رفح، وناشدها العالم كله بأن لا تدخل رفح. فدخلت رفح وما زالت موجودة في رفح وعلى معبر فيلادلفيا. وكذلك يعني رغم أن هناك اتفاقية بينها وبين مصر في التواجد على المعبر، يعني لا نثق بأن العملية المحدودة سوف تنتهي عند حد معين. ولست أرى أين يعني نهاية هذه العملية. ستبقى في الجنوب أو أكثر من الجنوب أولا. ثانيا، يعني اليوم المرحلة الأولى كما قلت لك هي 2000 متر، يعني حتى التلال المشرفة كما قال دكتور كلش، والأماكن التي ممكن أن تخترق من الجدار من قبل قوة رضوان، أن تقاتل في الداخل لإرباك العدو في خلفيته، يعني من الخلف. هذا ممكن أن يكون إنهاء الأنفاق الخطرة التي ممكن أن يتجاوزوها، أن يدخلوا عبرها، واحتلال التلال حتى يؤمنون للدبابات معبر دخول، طبعا بمواكبة الطيران والقصف والأرض المحروقة التي يتبعها الطيران، ومواكبة المسيرات مراقبة للأرض. ولكن ننتظر ماذا سيحصل. هذا هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أعتقد أننا بكير بعد أن نناقشها.
نعم، الجيش الإسرائيلي قال أن العملية البرية هدفها منع أي تهديد للمستوطنات على الحدود الشمالية. دكتور خطار، يعني هل الوصول إلى هذا الهدف تكفيه عمليات محدودة فقط؟
طبعا لا، يعني كل هذا أوهام. يعني في حرب غزة، بالرغم من النجاح الإسرائيلي في التدمير الشامل، ويعني بشكل أو بآخر تم إطفاء القدرات، قدرات حماس. نلاحظ حماس لم تعد تطلق الصواريخ، لم تعد عندها أو عند الجهاد الإسلامي وباقي الفصائل الكثير من الإمكانيات نتيجة الحصار المحكم. إذن مع حزب الله نفس الشيء، حزب الله سيقاوم حتى آخر لحظة، ولكن لا يزال عنده خطوط إمداد مفتوحة. هذا يعني مع احتمال خطر جدا بمحاولة فرض حصار على لبنان من كل النواحي، وإذا تطورت الأمور باحتمال الدخول كما حصل أيضا في 1980 على خط الجبهة السورية. نحن أمام تطور كبير، لأن نتنياهو وحكومته المتشددة انتهزا ما حصل من نكسة لإسرائيل في 7 أكتوبر وقررا أن يذهبا بعيدا. هناك قرار في تصفية القضية الفلسطينية واضح للعيان، ما يجري في الضفة الغربية مريع، والآن بالنسبة للبنان الوضع صعب جدا. لكن بالرغم من كل هذه الغطرسة الإسرائيلية وهذا السماح العالمي العملي لها بالعمل في هذه المنطقة من العالم، لكن لن يكون هناك من سلام فعلي للمستوطنين وغيرهم بدون اتفاق سياسي. لن يكون هناك حتى سلام لإسرائيل بالمجمل من دون دولة فلسطينية. لكن إلى أي مدى ومتى وكيف سيعاني لبنان وشعب الجنوب؟ يعني شعب لبنان اليوم يجب التفكير به، ليس فقط التفكير بالأعمال العسكرية ومصير حزب الله، التفكير بحوالي 1 مليون نازح بدولة ليس عندها إمكانيات، بناس متروكين.
على كل حال موقع بوليتيكو،
هذا الوضع فعلا دليل على أن هذا البلد فعلا يعيش زلزلة. هذه الزلزلة طويلة، بدأت منذ نهاية الستينات ومستمرة حتى اليوم.
موقع بوليتيكو ونقلا عن مسؤول أمريكي أكد هذا الصباح أن مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان توقفت. هل باتت العودة إلى الوراء مستحيلة دكتور كلاش؟
طبعا كل المفاوضات المستمرة منذ شهر نوفمبر الماضي، إن كان ذلك في أروقة الأمم المتحدة أو عبر اتصالات بين إسرائيل ودول غربية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بشكل خاص، والجهود التي تبذلها فرنسا مع كل الأطراف، مع إسرائيل، مع إيران، مع حزب الله، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، لم تثمر عن أي إيجابية بخصوص وقف إطلاق النار. هناك التعنت الإسرائيلي، هناك تشدد نتنياهو وهو ذاهب في تشدده إلى آخر المطاف، إضافة إلى تمسك حزب الله بموقفه إسناد غزة طالما استمرت إسرائيل في حربها على غزة. يعني في الأيام السابقة، الأشهر السابقة، لم تثمر هذه المفاوضات عن نتيجة. اليوم نعيش حالة الحرب الأوسع مما كانت عليه، ولربما هذه الحرب ستطول. نعرف أنه في عام 2006 بدأت هذه الحرب واستمرت 33 يوما، وكي نتوصل إلى 1701، إلى قرار 1701 كان هناك مفاوضات طويلة ولأيام عدة. ونحن لم نصل بعد إلى نقطة التفاوض هذه، نحن في بداية حرب قد تكون حرب شديدة واسعة شبيهة بما حصل في 2006 في الجنوب اللبناني.
على كل حال هناك عقود من الصراع بين لبنان وإسرائيل تنوعت بين عمليات واجتياحات وهجمات وصولا إلى دخول بري وصفته تل أبيب بالمحدود والخاطف. نتوقف مع شيرين ناصر.
في 28 من كانون الأول ديسمبر عام 68 شنت إسرائيل أول هجوم لها على لبنان وتحديدا على مطار بيروت الدولية انتقاما لما قيل يومها أنها عملية اختطاف طائرة كانت متجهة من تل أبيب إلى روما نفذتها الفصائل الفلسطينية. بعدها بعشرة أعوام عام 78 كانت عملية عسكرية واسعة النطاق جنوب لبنان استمرت لثمانية أيام أسمتها إسرائيل عملية الليطاني لطرد الفصائل الفلسطينية من المنطقة الحدودية. بعد الهجوم والعملية العسكرية جاءت حرب لبنان الأولى. غزت إسرائيل البلاد عام 82 تحت اسم عملية سلام الجليل ودخلت القوات الإسرائيلية إلى الجنوب والشوف وحصبية ثم وصلت إلى ضواحي بيروت واحتلت القصر الرئاسي اللبناني حتى عام 85 حيث انسحبت جزئيا. عام 93 كانت تصفية الحساب، عملية عسكرية إسرائيلية ردا على هجمات صاروخية لحزب الله على المستوطنات الشمالية استهدفت جنوب لبنان ووسطه وشماله وصولا إلى ضواحي بيروت واستمرت سبعة أيام. في نيسان أفريل عام 96 شنت إسرائيل حربا جديدة على لبنان تحت اسم عنقيد الغضب، وعام 2000 انسحبت بشكل كامل من الجنوب تحت ضغط حزب الله منهية احتلالا استمر 22 عاما، وعام 2006 هجم حزب الله الجيش الإسرائيلي واختطف جنديين وقتل ثلاثة آخرين. فشنت إسرائيل حربا استمرت 34 يوما وعرفت باسم حرب تموز.
إذن عقود من الصراع بين لبنان وإسرائيل. دكتور خطار، هل هناك إجماع في إسرائيل الرسمية والشعبية على القيام بهذه العملية البرية؟
نعم، على عكس ما حصل حول غزة كان هناك معارضة خاصة مع تمديد أمد الحرب، ولكن بالنسبة إلى لبنان حتى لابيد زعيم المعارضة كما رئيس الوزراء السابق نفتالي بنت الكل يوافق على ذلك، يوافق على ما يسمى حتى الآن العملية المحدودة. لكن يمكن لإسرائيل أن تغرق في الأوحال، يمكن أن تعاني، وعند ذلك يمكن الوضع أن يتغير. كل المسألة مرتبطة بالوضع العام. الوضع العام أنه ليس هناك من تضامن من لبنان مع لبنان حول العالم. يعني إذا قارنا التضامن مع غزة، التضامن مع الشعب الفلسطيني، ما جرى في لبنان في الأسابيع الأخيرة دليل على أن النظرة إلى لبنان مختلفة، نظرا لأنه ليس هناك من سلطة لبنانية، من دولة لبنانية. حتى الآن تطبيع القرار اللبناني أودى إلى الأخطر. يعني نتكلم دوما عن إسرائيل ولا نتكلم عن ضياع القرار اللبناني. يعني بالأمس كان صادما لكل مراقب أن يقول قائد القوة الفضائية الجوية في الحرس الثوري الإيراني إنه لن يخوض الحرب الشاملة لكي يوفر على بلاده العودة أكثر من عقدين من الزمن إلى الوراء، 20 سنة إلى الوراء. لماذا يريد إعادة لبنان إذن إلى الوراء وتدمير المنطقة؟ يعني هناك مسألة لا منطق في هذا الموضوع. ومن هنا لبنان رهينة بكل معنى الكلمة، رهينة لمخططات إسرائيلية تكلمتم عنها قديمة. لا، ليس إسرائيل بحاجة إلى ذرائع، ولكن أيضا لبنان ضريع، يعني رهينة لضياع سيادته وضياع قراري الحر.
نعم عميد ملعب، كيف تقرؤون هذا الموقف الإيراني؟ يعني سمعنا تهديدات أمريكية ثم وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أن طهران لن ترسل مقاتلين إلى لبنان لمواجهة إسرائيل، كيف تفسرون هذا الموقف المتكرر؟
يعني ليس المطلوب أن يدخل جيش أجنبي إلى لبنان والمقاومة تستطيع القيام بذلك، ولكن عندما نعود بتصريح الإيراني الرسمي بعد 8 أكتوبر بأن ما حصل لم يكن بمشورة طهران، يعني نفضت يدها حينها، واليوم عندما هدد الوضع يعني بما يجري، مثلا تعهدت بأنها سوف ترد على اغتيال هنية، بأن طبعا يعني، ولكن عادت وقيمت الموقف أن إذا مصلحة طهران بعدم الرد لن ترد. يعني إذا طهران لديها الحق في إعادة في تقييم الموقف. طيب لماذا لبنان لا الرسمي حتى لا يكون له تقييم موقف ويأخذ دوره كما يقول الدكتور خطار ويقول الأمر لي؟ كنا ننتظر مثلا إعلان حالة الطوارئ وتكليف الجيش وعدم وتأمين النازحين بطريقة رسمية وموقف رسمي. إذا لم تستطع الحكومة أخذه، النواب الذين انتخبناهم يجب أن ينزلوا إلى البرلمان ويلزموا الحكومة بموقف رسمي أن كفى.
نعم.
يعني إذا إيران تستفيد من هذا المحور وتستغله لصالحها، هذا المحور للدفاع عن إيران وليست إيران في مجال الدفاع عن هذا.
نعم.
المحور.
وبالحديث عن تفضل.
لست أكثر من ذلك، يجب الانتباه أننا أمام دولة أصبحت حكومة إسرائيل حكومة دينية بعد أن ضمت جدعون سعر وبعد أن بدأ يتكلم نتنياهو بأبدية إسرائيل ويستنجد بكلام من الطورات. الخوف أن ليس أن عملية محدودة، الخوف هو باحتلال الجنوب وضمه كما فعلت في غزة وكما تفعل في الضفة الغربية.
نعم. وبالحديث عن الجيش، الجيش اللبناني قال إن قواته أعادت التمركز قرب الحدود في جنوب لبنان. دكتور كلاش، ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الجيش اللبناني في هذه المواجهة وكلنا نعرف إمكانياته؟
يعني بالنسبة إلى الإمكانيات التي نعرفها عن الجيش اللبناني، الجيش اللبناني سيكون بانتظار ما يفضي إليه التفاوض المنتظر أو القرار المنتظر لربما من الضروري أن يكون من الأمم المتحدة بعد الذي حصل بعد هذه العملية العسكرية. الجيش اللبناني كما كان دوره في عام 2006 سيكون له دور رئيسي بعد التوصل إلى اتفاق تهدئة، اتفاق وقف إطلاق النار والمهام التي يقوم بها عادة في تطبيق هذا القرار.
نعم.
هناك تعويل دولي على دور الجيش، تعزيز قوات الجيش عددا وعدة، لكن ليس يعني الجيش اللبناني لا يستطيع أن يدخل في هذه المواجهة بين إسرائيل وحزب الله أو أن يكون طرفا بها، لكن هو له دور كبير بعد التوصل إلى اتفاق على وقف الإطلاق النار.
في سؤال أخير دكتور خطار، وفقا لجميع المعطيات المشهد يبدو قاتما جدا، إن بالنسبة للبنان أو للمنطقة برمتها، هل ما زال بالإمكان وقف آلة الحرب هذه والتوصل إلى مخرج يوافق عليه الطرفان ويحد من الخسائر؟
نعم بالإمكان. ما قاله العميد النائب هو نزول نواب لبنان إلى البرلمان وأعلانهم هذا الموقف الوطني المنتظر من أجل إنقاذ لبنان، والقول بتسليم الجيش اللبناني كل المهمات في لبنان، وهو جيش قادر وعنده إمكانيات وستعطى له الإمكانيات عند هكذا قرار وطني.
شكرا لكم. في نهاية هذا البرنامج الخاص حول بدء الغزو الإسرائيلي للبنان، أشكر ضيوفي الخبير العسكري والاستراتيجي ناجي ملاعب والكاتب السياسي الدكتور محمد كلاش والدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة.